أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعتقد أننا لعلنا بحاجة إلى وقفة سريعة في مفردات الحديث. الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش إذا أتينا له بالمعنى الأصلي له حسب ما يتبادر إلى الأذهان، فراش هذا الأمر المادي الذي ينام عليه الإنسان أو يفترشه الإنسان فراشا له، لا معنى أن ينسب الولد إلى الفراش، الولد لهذا الفراش، الفراش لن يكون هو لن يكون أباه. فما معنى الولد للفراش؟ هنا عدة احتمالات لا بأس بمراجعتها أو التأمل فيها، يعني أن نقول أن المقصود أن الولد لصاحب الفراش. من هو صاحب الفراش؟ يكون الزوج أو السيد، باعتبار أنه يكون مالكا له. هذا غالبا في الزمن السابق إلى عهد قريب غالبا يكون صاحب الفراش هو الزوج، يعني مالكه، يعني الملكية المادية. الذي يشتري الفراش هو الزوج عادة بأمواله أو بكده، غالبا إلى عهد قريب. الآن مع كثرة عمل النساء يمكن الوضع ما لن يكون بهذه المثابة. أو يكون معنى صاحب الفراش يعني من يجوز له، يعني مو هنا ليست مقصود منها ملكية مادية، من مقصود منها من يحق له أن ينام على هذا الفراش، الحق له، باعتبار أنه العقلاء إلى عهد قريب أيضا ممكن أيضا الآن يفرقون بين حق الزوج في استمتاعه بزوجته وبين الزاني. يعني حتى في البلاد الأخرى الأصدقاء الذين عندهم صداقات مثلا والعياذ بالله بين النساء والرجال، هذا بوي فريند وما شابه، ما ينظرون إلى حقه في الاستمتاع كنظرهم إلى حق الزوج بوي فريند، وإن كانهم يعني هذا أمر رائج عندهم، لكنهم ما يعطون نفس حق الزوج في الاستمتاع، يميزون بينهما. الزوج يعتبر أمر شرعي، أما هذا أمر تساهلي. فبالتالي يقول صاحب الفراش يعني من يجوز له الاستمتاع بهذا الفراش، يعني يجوز له أن ينام على هذا الفراش. والزوج لا يقارن، مثل ما قلنا إلى عهد قريب، ممكن إلى الآن حتى الآن في هذا الزمان العقلاء ما يجعلون حق الزوج، عجل شنو معنى الزوج، شنو فائدة الزوج إذا كان حق الاستمتاع للزوج مساوي تماما إلى الزاني في نظرهم. طبعا حين نقول أصلا الزاني لا حق له من الأساس، نقول الزاني لا حق له من الأساس، بس هم الآن بناء على البوي فريند وما شابه دو جعلوا لذاك حقه، ما جعلونه متساوي مع الزوج. ولذلك أيضا يعبر عن تصرفات الزوجة في هذه الحالة، يقول أنا خيانة زوجية، يعبرون عنها شو معنى خيانة، بناء على أن هذا خلاف الاتفاق الموجود بين الزوجين، خلاف العهد الموجود بين الزوجين، ولذلك يعبر عنه خيانة. فإذا نقول صاحب الفراش إما يقصد به صاحب على ملكية مادية للفراش، باعتبار أن الفراش غالبا يشتريه الزوج أو السيد، يشتريه أو صاحبه المال سواء كان بهبة وصل إليه، يعني ملكية مقصود وصل إليه بهبة بشراء بإرث، هذا شيء ثاني ما نشغل فيه، يعني ومقصودنا من الشراء يعني شراء بالبيع عن الشراء. وإما مقصود بأن صاحب الفراش يعني هذا الذي يجوز له أن الحق في الاستمتاع بهذا الفراش، فإن يكون على هذا الفراش في مقابل العاهر أجلكم الله، والذي يأتي بطريقة غير قانوني وغير شرعي ويجلس على هذا الفراش مدة قصيرة ويذهب. هذا احتمال يكون هكذا. وفي احتمال آخر أساسا أن الفراش مو المقصود به المادة هذا، ربما مقصود به الزوجة نفسها المرأة، باعتبار أن في الحالة الخاصة للعلاقة بين الزوجين يقال أن الرجل يفترش المرأة. فمقصود من الفراش هنا الزوجة. إذا شو مقصود أنه ينسب الولد إلى الزوجة؟ مقصود يعني لصاحبها، صاحبها يعني لزوجها أو لسيدها. فإذا الفراش سواء أرجعنا إلى المادة الأمر المادي أو أرجعنا إلى نفس المرأة عبر عنها بأنها فراش باعتبار أنها تفترش في الحالة الخاصة، فلا بد من التقدير نقول لصاحب الفراش وليس لنفس الفراش. إذا صاحب الفراش بأي معنى، إما بالمعنى المادي وإما بالمعنى الأحقية. هذا أما انقدح في الذهن، إذا عندكم تفسير آخر شيخنا لا بأس بذلك هي حاليا أو لاحقا، يعني لو جبالكم بعدين مثلا تفسير آخر أو توجيه آخر صح التعبير أو شرح آخر للرواية لا بأس ذكروه. وللعاهر الحجر، ذكرنا الحجر بعضهم قال معنا أنه ما إلا يعني ما له شيء، ثم يقول ما له إلا التراب، له ما ليس له إلا التراب، أو بتعبير نحن ما له إلا الريش، بعضهم يقول يعني ليس له شيء، له الخيبة الخسران، وهذا من التعابير القديمة الموجودة. بعضهم قال الحجر عن الرجم، بينا سابقا أنه ليس الزاني لا يرجم دائما، الرجم للزاني المحصن كحكم شرعي، أما الزاني غير المحصن فلا يرجم. وجدت أن بعض الفقهاء قرأ يعني احتمل أن الرواية وللعاهر الحجر بالسكون بعن المنع، يعني يمنع من يحرم من الطفل، يحرم من هذا الولد، حجر بمعنى المنع والحرمان. لكنه يعني هذا خلاف يعني المشهور على الألسنة أن تقرأ بالحجر وليس بالحجر. والله العالم
الرجل ممكن أشوف أنا، حتى لو كان الرجل بخصوص المحصن
نعم،
ولكن يعني الرواية من باب التهويل تريد تبين شيء بأغلب مصاريقه وأعظم مصاريقه
جزاء،
خصوصا إذا كان الحل مشرع في الوقت الذي صدرت فيه الرواية. شوف هذا جدا قريب أيضا.
خلنا أضيف احتمال آخر أنه الحجر ربما كذا، بس يحتاج إلى جمع قرائن، ليس مقصود منه الرجم وإنما مقصود من الإبعاد. شاف أنت لما أنت مثلا يهجم عليك جزاكم الله، يهجم على إنسان كلب، استعمل الحجر في عملية ماذا؟ في عملية طرده وإبعاده ونبذه. يعني يمكن إلى الآن في بعض المجتمعات الشخص إذا يريدوا يطردوه إذا في مجتمع في قرية في أحجار يمين وكذا، الشخص اللي يبغون يبعدوه يطردوه ينفوه شنو يسوون؟ ياخذون الاحجار ويرمونها عليه. فربما يكون هكذا المقصود من الحديث، والعاهر الحجر يعني النبذ والطرد، مو مقصود انه الحجر عمليه الرجم انه تضعه في حفيره مثلا تغطي جسمه، مو مقصود به اجراء الحد عليه، وانما المقصود به الحجر في عملية إبعاده وطرده ونبذه وإهانته. واحد يجون يطردونه، بعض الأحيان ترمي على أي شيء الموجود عندك، ترمي عليه، بعض يرمون على طماطم مثلا، وشكل يرمون على طماطم ويرمون على أحجار ومن على. فربما يكون الحديث إشارة إلى هذه الحالة، أنه العاهر افترض أنه بما أنه عاهر والشريعة في مقام التشديد على حرمة الزنا وكذا، إنه يكون الزاني العاهر في مقام الطرد والإبعاد والتحقير وما شابه. طيب نعود إلى كلام المصنف حفظه الله. المصنف تكلم كان يتكلم في نقطة بأن الحديث لا يجري إلا في مورد يكون فيه احتمال تخلق الولد من ماء الزوج أو السيد أو المحلل له. أما إذا كنا نجزم تكوينا أنه لم يتولد منه فلا يجري الحديث، يعني هذا مو قضية تعبد محض، هذه أمارة. والأمارة ليش قال المصنف أمارة أو أصل محرز؟ اللي يقول لابد فيها من نسبة من الكاشفية عن الواقع، اللي يقول هالشكل. يريد يقول لما قال أمارة لما قال أصل محرز يريد يقول لابد من نسبة من الكشف عن الواقع، من نسبة من إصابة الواقع، يكون إجراء هذه القاعدة فيها نسبة من إصابة الواقع. الشارع رجح هذه النسبة وهذا الطرف على الطرف الآخر. أما إذا أصلا لم يكن هناك أي احتمال تخلق هذا الولد من هذا الزوج فلا تجري القاعدة. المسألة واضحة بهذا التقريب. جيب مثال الآن، خلينا نجيب مثال أو نعيد مثال. لو هو عقد، يعني مثلا صار عقد النكاح، صار عقد الزواج قبل شهرين، الآن ولدت جنينا مكتملا شهرين، هو ما هو 4 أشهر تقريبا حتى يكتمل تصوير الجنين، 4 أشهر حتى يكتمل، 6 أشهر حتى يولد، هو ايش؟ لا، 4 أشهر حتى يتخلق تلج الروح تقريبا يقولون هالشكل. طبعا ممكن بعضهم ما يسلم انه لابد 4 أشهر، ممكن مسألة تقريبية، يعني 4 أشهر حتى تلجه الروح، 6 أشهر حتى يكتمل الخلقة ويولد يعني سليم إنه يعيش. هذه شهرين ولدات، هذه قطعا كانت حاملا من قبل العقد أصلا، هذا كمثال. أو إذا أصلا هي ولدت وهو أصلا لم يجتمع معا، صحيح العقد كان قبل 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، لكن لم يجتمعا معا، هو في بلد وهي في بلد، كيف تخلقت منه يعني؟ فهذا التكوين نجزم أنها لم تتكون منه، لازمة في الزمن السابق، بعد مو في الآن حاليا، حتى يقول والله احتمال أنه أخذت نطفته في بنك ما أدري شلون ونقلت. هذه الفكرة صحيحة، الفكرة صحيحة. كان المصنف هنا أراد أنه يدعم كلامه بقرائن داخلية وقرائن خارجية. الآن انظروا هل القرائن هذه فعلا كقرينة كدليل صحيح أو غير صحيح، تأملوا فيها. قال: ولمزيد من التوضيح نقول إن استظهار اعتبار الشك وإمكانية التخلق، يعني أن يكون متخلق من هذا الرجل، من الحديث الشريف نشأ عن قرينة داخلية وأخرى خارجية. أما القرينة الداخلية فهي مجموعة أمور. القرينة الداخلية، الأمر الأول المقابلة بين قولي صلى الله عليه وآله الولد للفراش، وقولي صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجر. المقابلة تعطينا ماذا؟ تعطينا احتمال أنه من هذا ولا من هذا، احتمال موجود. فإن المقابلة تعبير عن أن مورد القاعدة هو حالة التردد والشك، أنه ننسبه إلى أيهما، لهذا أو هذا، ولا تردد في فرض الاستحالة، استحالة تكونه من الزوج في تلك الفروض يعني، وعدم إمكانية التخلق من نطفة صاحب الفراش. الآن شو تقول شهنا؟ هل ممكن هالقرينة هذه صحيحة تامة يعني؟ لأن عندنا طرفين، إذا عندنا شك الشكل. إذا ما دام الرواية ذكرت طرفين، إذا عندنا شك. والمصنف يريد يقول إحنا إذا يريد يثبت إن الرواية يتمسك بها في ظرف الشك، لا في ظرف الجزم بأن هذا الجنين ليس من الزوج. لكن هل هذا كان القرينة صحيحة؟ ما شفت أنا ما قالها في ذهني أنا شخصيا ما قالها إنه لأنه في طرفين إذا نحن نتكلم في ظرف الشك. ما فهمت ما عرفت. وبتعبير آخر إن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجار بعد قوله الولد للفراش هو إرادة بيان أن احتمال تخلق الولد من ماء الزاني لا ينتج استحقاقه للولد بعد أن كان عاهرا وبعد أن كان المقابل له صاحب الفراش، فلأن من المحتمل أن صاحب الفراش هو من تخلق الولد من نطفته، فإن ذلك يقتضي ترجيحه على العاهر. حتى هذا الآن التعبير الآخر ما فهمت، أنا شخصيا ما فهمت. بعض الأحيان شفنا بين قوسين هذا، بعض الأحيان هي الفكرة ما يعني أنا أقول في تقديري أصل الفكرة واضحة عندنا ومقبولة، يعني في مقابل بعض آراء العامة اللي يقولون مجرد العقد خلاص انتهي الموضوع، يعتبر صاحب فراش ويعتبر صورت شلون. أما بالنسبة لنا إحنا القضية واضحة، أنا تريد توضح الواضحات بعض الأحيان يتقع في مشكلة. أنا حتى أنا التعبير الثاني ما فهمت، إذا فهمت شيء خلنا شرح لي إياه. لأن هذا وصفه بالعاهة إنه عاهر، وذاك وصفه بأنه صاحب فراش، إذا يحتمل أنه يكون متولد من أيهما؟ ما فهمت. هذا ما يظهر من المقابلة، وهو يقتضي احتمال نشوء الولد من نطفة صاحب الفراش، والاحتمال لا يكون إلا في فرض الإمكانية. الأمر الثاني أن مورد أكثر الروايات الواردة من طرقنا وطرق العامة هو الشك واحتمال عدم نشوء الولد من نطفة صاحب الفراش، وذلك لأن موردها إما النزاع والخصومة أو الارتياب والتهمة. يعني مورد الاستشهاد بالرواية هو مورد الاثنين يختصمان. اختصام الاثنين متى واحد يختصم؟ لما يدعي انه منه. يعني في زمن الجاهلية لما حد يقول هذا ولدي، بناء على اساس؟ بناء على انه يحتمل منه. طبعا يعني عقلائيا حتى الان، عقلائيا في ذاك الزمن وحتى ذا الزمن، اذا هو مجرد عقد عليها ولو شافها ما بيقول ده ولدي، إلا إذا هو يريد، يعني هو مثلا هو يريد إنه ولد الذكر ويريد مثلا ينسب إلى نفسه، ولا يدري إنه ليس منه. حصل مثلا سنتين أو ثلاث سنوات أصلا ما قابل المرأة، كيف بيتخلق منه يعني؟ كيف؟ إلا بعد إذا هو عنده رأي علمي إنه يمكن أن يكون النطفة استقرت في رحمها وعشت سنتين بعد ذلك، إذا عنده شكل رأي علمي يعني، وإن كان هذا ليس علما بل هو جهلون، بس هو يعتقد بذلك شيء آخر. بس محل الشاهد إنه الشخص ظاهر الرواية إنه شخص يدعي إنه الولد تولد منه، وما يصح الإنسان يدعي ذلك إلا إذا كان لديه وش؟ لديه منشأ لهذا الأمر. والمنشأ شنو؟ إنه عادة يكون الاحتمال وارد، أما إذا كان أصلا شيء منفي. وفي المقابل لا توجد ولا رواية واحدة يمكن أن يستظهر منها الحكم بلحوق الولد بصاحب الفراش في فرض القطع بعدم تخلقه من مائه. يعني كون ما عندنا رواية تقدر تقول إنها صريحة وواضحة أن الولد ينسب للفراش، حتى ماذا؟ حتى وإن كنا نعلم أنه لم يتخلق من الزوج. في مثل الحالة شيخنا في بعض الأحيان أصلاً، طبعاً في يعني في سؤال أصلاً، لما نقول للفراش المقصود بجينا بعدين هذه الفكرة، الفراش الفعلي أو الفراش في زمان تعلق النطفة، على فكرة. إذا أريد أقول الولد الفراش، المقصود الفراش حين الولادة أو الفراش حين انعقاد النطفة. عندي سؤال، سؤال ثاني، في بعض الأحيان حتى يعني انطباق بعض الفرضيات، يعني انطباق الفراش على الزوجة مشكلة، يعني إلا بنحو من المسامحة، إن صح التعبير. يعني الآن من عقد على امرأة ولم يلتقي بها أبدا يقول هي فراشي، وأصلا أصلا لم يلمسها، يعني لم يفترشها، يقول وين لم يفترشها من الأساس، كيف فراشه؟ يعني هنا فراش يعني يحق له أن يفترشها، يحق له، أما كفراش يعني فعلي هو لم يفترشها. واضح فكرة. فإذا أقول هو فراشي، ومع تعبير عن المرأة بأنها فراش زوجها، إذا المقصود إذا يفهم منها أنه الفراش الفعلي مو فعلي يعني أنا حاليا في اللحظة، لا الفعلي يعني في هذه الفترة يفترشها في أوقاتهم الخاصة، أما أنه أصلا لم يفترشها من الأساس، وإنما فقط يحق له ويجوز له افتراشها بحكم العقد الموجود بينهما، التعبير عنها بأنها فراشي فيها شوي من عدم الوضوح سعة التعبير أو التجاوز، ربما يكون مجازا، ربما يكون. فليكن ذلك قرينة على عدم إرادة الإطلاق من قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش الذي جاء مجردا، على أنه لم يرد في طرقنا مجردا. يعني شنو مجردا؟ يعني بدون وللعاهر الحجر. الولد الفراش فقط ما عندنا حسب كلام المصنف، كان المصنف يقول الولد الفراش لوحده ما عندنا حسب رواياتنا فقرتين، الولد للفراش وللعاهر الحجر. واضح فكرة؟ فإذا يريد يقول المصنف هذه قرينة على أنه هنا شك في عاهر دخل على الخط سبب التشويش.
والمقصود الإطلاق على نقل الرواية من دون نقل النزاع اللي حصل فيها.
مقصود انه فقط يعني نقل الجملتين بدون نزاع،
من دون نزاع، من دون ما يذكر القصة مثل ما يذكرها كثير من
حتى يعني حتى الآن لما تقول لما تجي الولد الفراش ولا العاهر الحجار، إذا في طرفين يوجد، هذا له هكذا وهذا له هكذا، يعني نفس الجملة واضحة أنها في مقام اثنين موجودين من الآن قاعدين، هذا يريد شيء ولا يريد شيء، هذا ما هم أو إحنا نريد نعطي شيء معين ولكن نعطي شيء معين. الآن سؤال، أنا أريد أطرح هذا السؤال. الآن لدينا جملتان، جملة الولد الفراش نقطة انتهت، الجملة الثانية الولد الفراش وللعاهر الحجر، وياي أيهما اللي تكون أقوى في الدلالة على شرطية وجود شك؟ الثانية يعني الآن الجملتين الأخيرتين المصنف يريد يقول في فرق بين الجملتين، عندما لما قال الشكل الذي جاء مجردا على أنه لم يرد في طرقنا مجردا، كأنه يريد يقول في فرق بين الولد للفراش يستظهر منها شيء، الولد للفراش وللعاهر الحجار يستظهر منها شيء، وذاك هو قاعد يقول ترى الحين لما طرقنا ما جاءت فقرة واحدة، جاءت فقرتين، وهذا يؤيد على أنه في مقام الشك. أنا ما أؤيد قرينة المصنف، ليش؟ شنو السبب؟ احنا ما اللي يهمنا اللي هنا الان حاليا مو وجود عاهر وعدم وجود عاهر. احنا الفرق بين الان هذا الاحتمال هذا النصين، النص بفقره ابو فقره واحده والنص ابو فقرتين. الفرق بينهم ان ابو فقرتين ذكر وجود ايش عاهر. احنا ما يهمنا وجود عاهر عدم وجود عاهر، يهمنا انه هل هي فراش للزوج يعني حصل بينهما علقه بحيث انه يستطيع يعني التولد منها او لا، هذا اللي تهمنا. صحيح؟
يعني الجملة هي بنفسها تحمل المقابلة، ما تحتاج مقابلة.
احنا انت تريد تقول اهم شيء انه انت احنا في مقام اهم شيء وجود عاهر او اهم شيء احتمال التخلق من الزوج. احنا قاعدين ناكد على احتمال التخلق من الزوج، فوش دخلك انت في ولا العاهر الحجر تقول والله هذه الفقرة مو موجودة في رواياتنا. ما احنا ما نبغى نثبت وجود عاهر، يعني إعادة الفكرة من جديد. احنا لو نريد نثبت وجود عاهر كان كلامك صحيح، قلت ترى احنا كل رواياتنا فيها ولا العاهر الحجر ما فيها بدون هالفقرة، فاحنا ما نشغل من ذيك النصوص اللي هي بدون ذي الفقرة. لكن احنا ما نريد نثبت وجود عاهر، احنا نريد نثبت انه احتمال التخلق من الزوج، احتمال التخلق من الزوج ما جت من الفقرة الثانية، جت من الفقرة الأولى. الفقرة الأولى حتى موجود أنت في النص المطلق اللي تقول مو من رواياتنا موجود الولد للفراش. يعني ما تريد أن تثبته هنا هو احتمال التخلق من الزوج. احتمال التخلق من الزوج لا يستفاد من فقرة ولا العاهر الحجر حتى أنت تتمسك بها، حتى تتمسك بها وتقول إحنا ترى رواياتنا موجودة الفقرة فيه. الأمر الثالث كلمة قبل ما الأمر الثالث، فإذا لم يكن ذلك قرين على عدم إرادة الإطلاق فلا أقل من صلاحيته القرينية المانع من انعقاد الظهور في الإطلاق. ما حتى هذا ما تطبيق على ما نحن هنا فيه، ما أدري الآن كون هذه قرينة إن أول العاهر الحجر قرين على قرين على شنو؟ يعني وجود عاهر يجعل قرينة على احتمال التخلق من الزوج؟ بالعكس، وجود العاهر بيضعف احتمال التخلق من وين؟ من الزوج. يعني هذه قرينة تضعف الاحتمال، انت تريد تزيد الاحتمال، يعني حتى تقول انها هذه أمارة وتقوي أماريتها، مفروض ان نقوي احتمال انه من الزوج، ما نضعفها. طبعا قويه تارة قوة احتمال قوة محتمل وما شابه ذلك، يعني تصورت شو هنا مو مقصود انه لابد نسبة مئوية لا. مدعمات المفروض تجيب، مو تجيب مدعمات مضادة، تجيب مدعمات مضادة قاعدة انت تضعف موقفك. الأمر الثالث كلمة الفراش فإنها مشعرة بأن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد الإشارة إلى ملاك جعل القاعدة وترجيح استحقاق الزوج والسيد على العار. زين كيف يعني؟ لأنها فراشه، لأن فراش للزوج هذا هو الملاك. ما حتى هذا ما فهمت كيف كان هذا هو ما فهمت. وشو الفرق بين هذا وبين الكلام الأول اللي قاله الأمر الأول؟ ويمكن أن يستأنس من ذلك من رواية عائشة حيث تمسك عبد بن زمعة في خصومته بقوله ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فإذا كان مراد النبي صلى الله عليه وآله من التعبير عن السيد والزوج بالفراش هو الإشارة، إن الشيخ يقول عبر عن السيد والزوج بالفراش، يعني يقول لا ما يعبر عن يعني هذا شيء مش ما 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 قرأ في ذهن إنه نعبر عن الزوج إنه هو الفراش. قول صاحب الفراش، مو تقول الزوج هو الفراش. كيف الزوج هو الفراش؟ هو الإشارة إلى ملاك الاعتبار والحكم، فذلك مؤشر إلى أن الحكم بترجيح الزوج والسيد لم ينشأ عن تعبد محض، وإنما نشأ عن أمارة أو أصل محرز. مع الحد حين ومن الواضح أن الأمارات والأصول المحرزة لا تجري إلا في ظرف الشك واحتمال مطابقة مؤداها للواقع. إذن أنا خلاصة موقفي والله العالم أن هذه القرائن الثلاثة أو الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف في هذا اليوم ما أشوفها واضحة، يعني يقول إن هذا يدل هذا يدل، هي الفكرة صحيحة نقبلها، أما هالقرائن اللي جابها ما نقبلها. أنا شخصيا ما اقتنعت بها، أنا شخصيا ما اقتنعت بها. إذا أنت اقتنعت بها لا بأس، يعني نبهونا على ذلك. عندكم مجال هنا ونقف. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.